بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن السعي بين الصفا والمروة. الصفا والمروة هما جبلان كانت تسعى بينهما السيدة هاجر رضي الله عنها عندما تركها إبراهيم عليه السلام، هي وولدها إسماعيل، في تلك الصحراء القافلة في القاحلة في مكة، وليس هنالك ثمة إنسان ولا حيوان، وتركها بأمر الله تعالى. واستسلمت السيدة هاجر وسألت إبراهيم عليه السلام: إلى أين تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ فأشار إليها النعم، فقالت: إذا لا يخيبنا. سعت عندما نفد الماء والتمر بين يديها لتطلب الماء لولدها، فسعت بين الصفا والمروة، كانت تركض فيما بينهما ثم تصعد على جبلي الصفا والمروة لتنظر أين يكون الماء، أين يوجد الماء. لذلك عندما نسعى علينا أن نتذكر رمزية السعي والحكمة من السعي، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلتجئ كما التجأت السيدة هاجر إلى الله تعالى، تطلب منه المدد وتطلب منه العون، واستسلمت له سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة هاجر وولدها إسماعيل، قصة هاجر وولدها إسماعيل، قال: فذلك السعي بينهما، أي من أجل هذا نسعى نحن لنتذكر الحكمة ورمزية السعي والالتجاء والافتقار إلى الله تعالى. الصفا والمروة هما الجبلان اللذان سعت بينهما السيدة هاجر سبع مرات طلبا للماء. السعي بين الصفا والمروة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية ركن من أركان الحج، ومعنى الركن ما إذا تركه الحاج فسد حجه ولم يصح حجه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام حين سعى. بينما ذهب الحنفية إلى أن السعي واجب من واجبات الحج، وهنالك فرق بين الركن والواجب. الركن إذا لم يفعله لم يصح الحج، بينما الواجب إذا لم يفعله صح حجه وعليه ذبح شاة. إذا عند الحنفية واجب من واجبات الحج. السعي بين الصفا والمروة يسمى سعيا ويسمى أيضا طوافا، ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فإذا يمكن أن يسمى سعي ويمكن أن يسمى الطواف بين الصفا والمروة، ولكن السعي هي كلمة شائعة أكثر. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنبلية، لا يصح الحج بتركه. ذهب الحنفية إلى أنه من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح شاة. يسمى السعي بين الصفا والمروة سعيا وطوافا. يشترط لصحة السعي حتى يصح السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعد طواف، إما طواف في الحج، طواف القدوم، أو طواف الإفاضة، وبالنسبة للعمرة بعد طواف العمرة. فلا يصح إن طاف المرء طواف نفل ليس بعد طواف القدوم، وإنما كالمكي، المكي لا يشرع في حقه طواف القدوم، فطاف طواف نفل ثم سعى، سعيه غير صحيح، وعليه أن يعيد السعي بعد طواف الإفاضة. أيضا قد يظن البعض أنه يعني يجوز أن يسعى قبل الطواف، فهنالك من يسعى قبل أن يطوف. يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم أو الإفاضة في الحج، أو بعد طواف الفرض في العمرة. شروط صحة السعي: يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة بالنسبة للحاج، وطواف الفرض بالنسبة للمعتمر. السعي بعد طواف النفل غير صحيح، إن سعى المحرم قبل الطواف فسعيه غير صحيح. مسألة: امرأة مقيمة في مكة أحرمت بالحج، فطافت قبل الذهاب إلى عرفات ثم سعت بين الصفا والمروة، ما حكم سعيها؟ الجواب: سعيها غير صحيح، لأن طواف القدوم غير مشروع في حقها، ولا يشرع السعي بعد طواف التطوع، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. مسألة: امرأة متمتعة بالعمرة إلى الحج، اعتمرت ثم تحللت من إحرامها ثم أحرمت بالحج وطافت طواف القدوم ثم سعت، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والمالكية، لأن المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم، وعليها أن تعيد السعي بعد طواف الإفاضة. ويصح سعيها عند الحنبلية، إذ يشرع عندهم طواف القدوم للمتمتع. ماذا لو أنك أختي الحاجة طفت طواف القدوم وتعبت واسترحت لمدة ساعتين 3 ساعات ثم سعيت بين الصفا والمروة، أو تعبت فأجلت السعي بين الصفا والمروة إلى اليوم الثاني، هل يجوز؟ الموالاة بين الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة سنة عند جمهور الفقهاء وليس بواجب أو ليس شرط صحة، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي أن يوالي الطواف، طواف القدوم أو الإفاضة إن أخر السعي، الطواف ثم صلاة ركعتين عندهم ثم مباشرة السعي عندهم. لكن عند الجمهور، وقد رجح كثير من أهل العلم مذهب الجمهور، لا يشترط الموالاة بين الطواف وبين السعي حتى يجوز له أن يؤخر. طاف يجوز له أن يؤخر السعي عدة أيام، المهم أن يكون السعي بعد طواف، لا يشترط الموالاة، المهم أنه طاف للقدوم. طبعا بعد طواف صحيح، إما فرض وإما سنة، أما طواف النفل فلا يعتبر السعي بعده. طاف يجوز أن تؤخر يوم، يومين، 3، 4، خصوصا إذا كانت متعبة. الشرط أن تسعى قبل الوقوف بعرفة. لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي عند جمهور الفقهاء الشافعية الحنبلية الحنفية، بل هو من المستحبات. يجوز للحاج أن يطوف في يوم ويسعى في يوم آخر، بشرط أن لا يتخلل ذلك الوقوف بعرفة. بعض الحجاج يسعون بعد طواف القدوم ثم يعيدون السعي بعد طواف الإفاضة، يقولوا زيادة الخير خير، لكن هذا غير صحيح بالنسبة للسعي. زيادة الخير بالنسبة للطواف، الطواف عندنا طواف نسك من مناسك الحج، الإفاضة، الوداع، القدوم، وعندنا طواف نفل، أي كلما أراد يجوز له أن يطوف. أما بالنسبة للسعي فإنه نسك من مناسك الحج، ليس هنالك سعي نفل، لا يشرع أن يعيده، إن أعاده يعني لا يأثم، ولكن لا يسن أن يعيد الحاج أو المعتمر السعي مرة ثانية إذا سعى مرة أولى. من سعى بعد طواف القدوم لا يسن له إعادة السعي بعد طواف الإفاضة. من شروط صحة السعي أن يرتب الذي يسعى الحاج أو المعتمر، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة. يبدأ أول شوط من أشواط السعي بالصفا، ينتهي هذا الشوط بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يرتب الحاج أو المعتمر بين الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. أيضا من شروط صحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة كاملا بين جبلي الصفا والمروة، فلا يجوز أن ينقص ولو بخطوات. لكن اليوم الطريق مهد، كان هنالك جبلان، فيما بعد مهد هذا الطريق، فجعل جزء كبير من جبلي الصفا والمروة طريقا ممهدا مستويا. اليوم لا يجب على الحاج أو المعتمر أن يصعد على قمة ترابية الصفا أو قمة المروة، وإنما يشترط أن يخطو بقدمه على أول يعني على هذه الرابية ولو بخطوات. يشترط لصحة السعي أن يستوعب الحاج أو المعتمر المسافة التي بين الصفا والمروة. لا يشترط على الساعي الصعود إلى نهاية جبلي الصفا والمروة، بل هو من سنن السعي ويجوز الاكتفاء بالصعود إلى بدايتهما. يشترط لصحة السعي أن يسعى 7 أشواط الحاج أو المعتمر. البداية من الصفا إلى المروة يحسب شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. أعرف بعض الحجاج أو المعتمرين لا يعرفون هذه المعلومة، فيسعون 7 أشواط بين الصفا والمروة وبين الصفا شوط يحسبونه، وهكذا، فتصير عندهم 14 شوطا، وهذا يعني إتعاب للحاج أو المعتمر من حيث لم يأمره الله تعالى. لذلك 7 أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى يتم 7 أشواط. يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. يشترط لصحة السعي أن يكمل الحاج أو المعتمر 7 أشواط اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يحسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا. بعض الحجاج أو المعتمرين يجدون مكان السعي مكتظا، فيقولون نسعى من داخل المسجد الحرام على محاذاة المسعى، يعني لا يدخلون بمكان المسعى مكان السعي، ولكن يعني يسعون على محاذاته من داخل المسجد الحرام أو من خارج مكان المسعى. هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز. يشترط أن يكون السعي في مكان السعي، ولا يجوز أن يسعى الحاج أو المعتمر خارج المسعى، سواء ضمن المسجد الحرام أو خارج المسعى من جهة السوق. إذا سعى الحاج أو المعتمر بمحاذاة المسعى من خارج المسجد الحرام أو من داخله لم يعتد بسعيه. البعض يتساءل عن حكم السعي في الطابق الأول، في المسعى في الطابق الأول الذي شيد فوق المسعى القديم. المسعى القديم هو في الطابق الأرضي، هل يجوز السعي في الطابق الأول؟ طبعا الطابق الأول فيما بعد شيد، ولكن هو على نفس طول المسعى القديم فوقه مباشرة، ولكن هنالك مشكلة، عرض المسعى في الطابق الأول أعرض من الطابق الأرضي. بناء على هذا اختلف العلماء المعاصرون، هل يجوز السعي في هذا المسعى الجديد الذي شيد والذي أوسع وأعرض من المسعى القديم؟ ذهب كثير من علماء الحرم ومنهم هيئة كبار العلماء في السعودية إلى أنه السعي في المسعى الجديد في الطابق الأول غير صحيح، لكن هنالك من علماء الحرم كالشيخ الدوسري والدكتور شبيلي قال يجوز السعي في هذا المسعى الجديد على الرغم من أنه أعرض، وقالوا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنه حدد عرض المسعى، طول المسعى محدد بجبلي الصفا والمروة، لكن عرض المسعى لم يرد تحديده على الرغم من أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد مكان عرفة بشكل دقيق، مكان المزدلفة بشكل دقيق، وهذا يدل على أن العرض غير مقصود تحديد العرض. وبناء على هذا يجوز لك أختي الحاجة وأخي الحاج إذا اضطررتم للسعي في الطابق الأول إن شاء الله يكون السعي صحيح بإذن الله تعالى. حكم السعي في الطابق الأول، اختلف العلماء المعاصرون في جواز السعي في مسعى الطابق الأول لأنه يزيد على المسعى القديم من جهة العرض. ذهب أغلب العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية إلى عدم صحة السعي فيه. يرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن عبد الله الدوسري والدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي جواز السعي في هذا المسعى. ماذا عن السعي فوق سقف المسعى على السطح، على سطح الحرم؟ هل يجوز؟ هيئة كبار العلماء في السعودية ذهبت إلى أنه يجوز ذلك للحاجة، إذا كان هنالك ازدحام في الطابق الأرضي يجوز أن يسعى على فوق سقف المسعى في السطح، بشرط أن ينتبه إلى أن لا أن يسعى فوق السقف مباشرة، وأن ينتبه أن لا يأخذ أكثر من عرض المسعى القديم الذي هو في الطابق الأرضي. السعي فوق سقف المسعى، يجوز عند الحاجة السعي في سطح المسجد الحرام فوق سقف المسعى، ويشترط على الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة وأن لا يخرج عن مساحة المسعى عرضا. هيئة كبار العلماء في السعودية. هذه إذن شروط صحة السعي وحكم السعي بين الصفا والمروة. ماذا عن سنن السعي ومستحباته؟ هذا ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكنا أخواتي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن السعي بين الصفا والمروة، تحدثنا عن حكم السعي بين الصفا والمروة وشروط صحة السعي، والآن بإذن الله نتحدث عن سنن السعي ومستحباته. أول سنة من سنن السعي ومستحبات السعي أن يكون السعي على طهارة، لا يشترط لصحة السعي الطهارة، بينما رأينا يشترط لصحة الطواف الطهارة أو واجب من واجبات الطواف، هنا سنة، إن كان متوضئا فأفضل، إن لم يكن متوضئا سعيه صحيح. أيضا الحائض والنفساء يجوز لها أن تسعى، لكن يشترط لصحة سعيها أن تكون قد طافت. إذن في هذه الحالة وطواف لا يكون إلا في حالة الطهارة. إذن في هذه الحالة تحدث عندما تطوف وهي طاهر، لا تؤخر السعي من أجل أن تسعى بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين يأتيها الحيض. في هذه الحالة يجوز لها أن تسعى وهي حائض أو وهي نفساء. سنن السعي ومستحباته. يسن لمن يسعى بين الصفا والمروة أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر وطاهرا من النجاسة. يصح سعي الحائض والنفساء بين الصفا والمروة. مسألة: امرأة محرمة بالحج حضرت إلى مكة وهي حائض، فعلمت أن السعي يجوز لها فسعت ولم يسبق سعيها طواف القدوم، هل يصح سعيها؟ الجواب: لا يصح سعيها، إذ يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف القدوم أو طواف الإفاضة. في بعض الأحيان تذهب المرأة في عمرة أو في حج يأتيها الحيض فتنزعج لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض أو وهي نفساء. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طبعا يعني البعض يظلنا في فندق، البعض تذهب إلى السوق. لذلك هنا فتوى مهمة هو أنه يجوز للحائض أو النفساء أن تذهب إلى منطقة المسعى فتجلس في منطقة المسعى، بإمكانها أن تتخير مكان ترى فيه الكعبة. المهم أن تجلس في منطقة المسعى ولا تدخل إلى المسجد الحرام، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لأن منطقة المسعى ليست من ضمن المسجد الحرام، وإن كان اليوم التوسعة أدخلتها كمكان ضمن المسجد الحرام، لكن مع هذا قرر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن المسعى هو مشعر مستقل لا يدخل من حيث الأحكام في المسجد الحرام، وتصح الصلاة فيه متابعة للإمام كما تصح في ساحة الحرم وغيره، لكن من حيث الأحكام هو مشعر مستقل وليس مسجدا، لذلك يجوز للحائض والنفساء أن تجلس فيه. منطقة المسعى مشعر مستقل رغم دخولها ضمن مبنى المسجد الحرام، فلا تأخذ حكم المسجد ولا تشملها أحكامه. يجوز للحائض والنفساء المكث في المسعى والتعبد فيه بالدعاء والذكر. بعض الناس يتعبون أثناء السعي، امرأة كبيرة السن، امرأة مريضة، ومع ذلك تسعى بهمة ورغم المشقة ولا تستريح أبدا، ظنا منها أن الاستراحة تفسد سعيها. في الواقع الموالاة بين أشواط السعي هو سنة من سنن السعي وليست شرطا لصحة السعي. يجوز لها أن تستريح، وكان العطاء بن أبي رباح وهو من التابعين من المفتين في مكة أثناء الحج يقول: لا أرى للمرأة للحاج بأسا أو للمعتمر لا أرى بأسا أن يستريح بين أشواط السعي. يسن للحاج والمعتمر أن يوالي بين أشواط السعي عند جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية، بينما ذهب المالكية إلى أنه شرط لصحة السعي، لكن الأغلب والأرجح هو ما عليه جمهور الفقهاء. يسن أيضا للحاج أو المعتمر أن يهرول في بطن المسعى بين الميلين الأخضرين. الميلان الأخضران اليوم وضعا علامة في منتصف أو قريب من منتصف مكان المسعى، هما في الأصل هذان الميلان الأخضران، هذا المكان الذي بينهما كان هو بطن الوادي، لكن الآن نرى أن بطن الوادي أكبر، يعني مكان المستقيم أكبر لأنه مهد كثير جزء كبير من جبلي الصفا والمروة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في بطن الوادي، وإذن السنة هي الرمل، وتسميها الحنفية والحنبلية رمل، الشافعية يسموها العدو أو الهرولة، المالكية يسمونها الخبب، وهو الفوق المشي وتحت الركض، هذه الهرولة. يسن تذكرا لما فعلته هاجر عليها السلام، كانت تهرول، أو رضي الله عنها كانت تهرول في بطن الوادي حتى تصل إلى جبل الصفا، فتصعد فتنظر إلى ولدها وتبحث عن الماء، ثم تهرول أيضا في الرجوع لأنها لم تكن ترى ولدها أثناء مسيرها في بطن الوادي. إذن يستحب الرمل أو ما نسميه العدو أو الهرولة للرجال وللصبيان، يكره للمرأة الرمل لأن حالها مبنية على الستر، فإذا لم يكن هنالك في المسعى أحد جاز لها الرمل، لكن إن كان هنالك من الرجال من يراها الأفضل أن لا ترمل في هذه بين الميلين الأخضرين. يسن للحاج والمعتمر أن يهرول في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين للرجال والصبيان، لا يسن للمرأة أن تسرع بالمشي بين الميلين بسبب وجود الرجال، لأن حالها مبني على الستر والوقار والحشمة. هنالك قصة لطيفة في هذا، يعني يحكى في هذا أن شخص مطوف كان يرمل بين الميلين الأخضرين، فسأله من يطوف من يسعى معه أو يطوف معه، لماذا نرمل لماذا نسعى ونركض؟ قال: لأن هاجر فعلت هذا طلبا للماء. قال: إذا فعلت هذا هاجر فما يعنيني أنا؟ لم يدرك الحكمة. الحكمة هي الرمزية، هذه الهرولة هي أنها كانت تلتجئ إلى الله تعالى وتتوكل على الله تعالى. أيضا من سنن السعي الصعود على جبلي الصفا والمروة. قلنا لا يشترط أن يسعى إلى قمة الرابيتين، وإنما يكفيه أن يبدأ بأسفل الرابيتين، أن يطأ بقدميه أسفل الرابيتين، لكن أن يصعد إلى أعلى قمة الصفا وأعلى قمة المروة هو من السنن، ويستحب أن يتلو أذكار أو أدعية كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، لا مجال لذكرها الآن، هي موجودة في كتب الأدعية وهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. من سنن السعي أيضا أن يجتهد الساعي في أثناء سعيه بتلاوة الأذكار وتلاوة الأدعية والدعاء. لا يشترط أن يمسك كتابا إذا نبعت من قلب يعني متصل بالله عز وجل. طبعا أثناء السعي ليس هنالك دعاء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء المأثور فقط هو عندما يصل إلى قمة الصفا وقمة المروة، لكن لا بأس أن تمسك الحاجة أو المعتمرة كتيبا فيه أدعية يعني تقولها، منها ما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير حالة السعي، هذا لا بأس به. إذن يستحب أن يستغرق بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن لا ينشغل بكلام الناس، لأن هذا الموطن إنما جعل السعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل السعي لإقامة ذكر الله تعالى. يسن للحاج والمعتمر أن يستغل أشواط السعي السبعة بالدعاء والأذكار وتلاوة القرآن، ويكره له الانشغال بكلام الناس. ماذا لو كان الإنسان مريضا ولا يستطيع المشي؟ طبعا عند جميع الفقهاء يجوز له أن يركب أثناء السعي، فممكن يركب في هذا الكرسي اليوم المتحرك ولا بأس عليه ولا حرج ولا ليس عليه شيء. أما لو كان غير معذور، ليس مريضا وليس عليه مشقة وركب، أحب أن يعني يستريح ويدلل نفسه، هل يجوز هذا؟ عند الحنفية والمالكية لا يجوز له هذا، وعليه أن يذبح دما لأنه غير معذور. بينما عند الحنبلية والشافعية قالوا من ركب وهو غير معذور بدون عذر ترك الأفضل لكن سعيه صحيح. الأفضل والسنة أن يسعى ماشيا إذا كان قادرا على المشي. يسن للحاج والمعتمر القادر على المشي أن يمشي في السعي، فإن ركب بدون عذر جاز عند الشافعية والحنبلية. ماذا لو أن الحاج لم يسعى بعد طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة وأخر السعي في اليوم الأول من النحر، لم يسعى ثاني ثالث رابع وهكذا أخره إلى ما شاء الله تعالى، هل يجوز له؟ عند الحنفية والشافعية يجوز له ولا يجب عليه أن يذبح دم، لكن بشرط أن يظل محرما بالحج، لا يجوز له معاشرة النساء. طبعا تحلل التحلل الأول هو رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وطاف للإفاضة، لكن طوافه لم يكتمل لأنه لم يسعى وعليه السعي. في هذه الحالة هو محظور عليه المعاشرة الزوجية وكل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية. يجوز للمحرم بالحج أن يؤخر السعي عن أيام منى، ولا شيء عليه عند الحنفية والحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج لم تسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، ولم تسعى مباشرة بعد طواف الإفاضة، بل أخرت السعي 7 أيام بعد يوم النحر حتى خف الزحام، هل سعيها صحيح؟ وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: سعيها صحيح عند جمهور الفقهاء ما عدا المالكية، لأنه جاء بعد طواف الإفاضة، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بل يجوز الفاصل بينهما ولو كان الفاصل طويلا. ولا يجب على هذه المرأة ذبح شاة لتأخيرها السعي عن أيام منى عند الحنفية والحنبلية. وعلى هذه المرأة أن لا تتحلل من إحرامها التحلل الكامل الذي يبيح المعاشرة الزوجية حتى تسعى بين الصفا والمروة. أخواتي المشاهدات، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، سنتحدث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة عن الوقوف بعرفة. حتى ذلك الوقت استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ولله.